عنوان جانبي من آثار الرحمة في المجتمع الإسلامي، كما برز أثر ذلك الخلق العظيم في العلاقات الاجتماعية الداخلية، فرأينا المجتمع المسلم تسوده عواطف كريمة ومشاعر نبيلة كلها تفيض بالرفق والمرحمة وتتدفق بالبر والخير، وتجلت هذه المشاعر والعواطف فيما عرف بنظام الوقف الخيري عند المسلمين. فقد مضى المواصول من المؤمنين بدافع الرحمة التي قذفها الإيمان في قلوبهم والرغبة في مثوبة الله لها وأن لا ينقطع عملهم بعد موتهم، يقفون أموالهم كلها أو بعضها على إطعام الجائع وسقاية الظمآن وكسوة العريان وإيواء الغريب وعلاج المريض وتعليم الجاهل ودفن الميت وكفالة اليتيم وإعانة المحروم. وعلى كل غرض إنساني شريف، بل لقد أشركوا في برهم الحيوان مع الإنسان. ولقد تأخذ أحدنا الدهشة وهو يستعرض حجج الواقفين ليرى القوم في نبل نفوسهم ويقظة ضمائرهم وعلو إنسانيتهم بل سلطان دينهم عليهم، وهم يتخيرون الأغراض الشريفة التي يقفون لها أموالهم ويرجون أن تنفق في سبيل تحقيق هذه الأموال. وربما استشرفت النفوس إلى أمثلة من هذا البر يعين ذكرها على تفصيل هذا الإجمال، فإلى هذه النفوس المستشرفة أسوق هذه الأمثلة. عنوان جانب وقف الزبادي. وقف تشترى منه صحاف الخزف الصيني، فكل خادم كسرت آنيته وتعرض لغضب مخدومه له أن يذهب إلى إدارة الوقف فيترك الإناء المكسور ويأخذ إناء صحيحا بدلا منه، وبهذا ينجو من غضب مخدومه عليه. عنوان جانب وقف الكلاب الضالة. وقف في عدة جهات ينفق من ريعه على إطعام الكلاب التي ليس لها صاحب استنقاذا لها من عذاب الجوع حتى يستريح بالموت أو الاقتناء. عنوان جانبي وقف الأعراس. وقف لإعارة الحلي والزينة في الأعراس والأفراح، يستعير الفقراء منه ما يلزمهم في أفراحهم وأعراسهم ثم يعيدون ما استعاروه إلى مكانه، وبهذا يتيسر للفقير أن يبرز يوم عرسه ولعروسه أن تجلى في حلة رائقة حتى يكتمل الشعور بالفرح وتنجبر الخواطر المكسورة. عنوان جانبي وقف الغاضبات. وقف يؤسس من ريعه بيت ويعد فيه الطعام والشراب وما يحتاج إليه الساكنون، تذهب إليه الزوجة التي يقع بينها وبين زوجها نفور وتظل آكلة شاربة إلى أن يذهب ما بينها وبين زوجها من الجفاء وتصفو النفوس فتعود إلى بيت الزوجية من جديد. عنوان جانبي وقف مؤنس المرضى والغرباء. وقف ينفق منه على عدة مؤذنين من كل رخيم الصوت حسن الأداء، فيرتلون القصائد الدينية طوال الليل بحيث يرتل كل منهم ساعة حتى مطلع الفجر، سعيا وراء التخفيف عن المريض الذي ليس له من يخفف عنه وإنس الغريب الذي ليس له من يؤنسه. عنوان جانبي وقف خداع المريض. وقف فيه وظيفة من جملة وظائف المعالجة في المستشفيات، وهي تكليف اثنين من الممرضين أن يقف قريبا من المريض بحيث يسمعهما ولا يراهما، فيقول أحدهما لصاحبه ماذا قال الطبيب عن المريض، فيرد عليه الآخر إن الطبيب يقول إنه لا بأس فهو مرجو البر ولا يوجد في علته ما يشغل البال، وربما نهض من فراش مرضه بعد يومين أو ثلاثة أيام. وهكذا سلك الواقفون كل مسالك الخير، فلم يدعوا جانبا من جوانب الحياة دون أن يكون للخير نصيب فيه، وبهذا إنما يصدرون عن إحساسات إنسانية عميقة تنفذ إلى مواطن الحاجة التي تعرض للناس في كل زمان ومكان. ولا شك أن العقيدة هي صاحبة الفضل في خلق هذه الأحاسيس الرقيقة وإيقاظ تلك المشاعر السامية التي تنبهت لتلك الدقائق في كل زاوية من زوايا المجتمع وكل منحى من مناحي الحياة. لم يكفهم أن يكون برهم مقصورا على حياتهم القصيرة، فأرادوا صدقة جارية وحسنة دائمة يكتب لهم أجرها ما بقيت الحياة وبقي الإنسان. عنوان جانبي: الجرائم البشعة وليدة الكفر والقسوة. إن القلوب المؤمنة لا تخلو من رحمة، والكفر بالله والآخرة يتبعه قلب غليظ قاس، والقلوب القاسية هي التي ترتكب عادة أبشع الجرائم التي تقشعر لهولها الأبدان. ولو قلبنا صفحات التاريخ لوجدنا الجرائم المروعة فيه إنما اقترفها أناس لا يرجون لله وقارا ولا يحسبون للآخرة حسابا. فرعون الطاغية المتكبر الجبار الذي ذبح الأبناء واستحيى النساء لم يكن يؤمن بالرجوع إلى الله، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. وقال موسى: إني عثت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. ونيرون الذي أحرق روما، ولينين الذي قال في بعض رسائله إلى ماكسيم غوركي: إن قتل 3/4 العالم يهون في سبيل أن يصبح الربع الباقي شيوعيا. والمذابح التي صنعها الماديون الشيوعيون في الموصل وكركوك العراق من دفن الناس أحياء وجر الجثث في الشوارع، السحل أوضح شاهد على جمود القلوب عند الماديين. وكتب صحفي معروف في الهامش كتاب أفكار للبيع صفحة 141 تحت عنوان أنصار الطغاة، في كتاب ماذا يحدث للشيوعيين الذي ألفه الكاتب الروسي ميشيل باديف إحصاء غريبا عن عدد الذين أعدمهم ستالين من أنصاره بعد وفاة لينين. فقد أعدم ستالين جميع أعضاء أول مجلس إدارة للحزب اجتمع بعد وفاة لينين وأجمع على انتخاب ستالين، وأعدم كل وزراء لينين واتهمهم بالخيانة، وأعدم 80% من سكرتيري اتحادات العمال الذين اجتمعوا وباركوا انتخابه، وأعدم 15 عضوا من 27 عضوا الذين تألفت منهم اللجنة التي وضعت دستور 1936، وأعدم 43 سكرتيرا من 53 سكرتيرا الذين يشرفون على تنظيمات الحزب الشيوعي، وأعدم 70/80 عضوا من أعضاء مجلس الدفاع السوفيتي، وأعدم 3 مارشالات من 5 مارشالات في الجيش الأحمر، وأعدم 9 وزراء من 11 وزيرا الذين كان يتألف منهم مجلس وزرائه عام 1926، وأعدم 60% من قواد الجيش الأحمر و30,000 موظف من موظف الحكومة. وهكذا عند غياب الحرية فالحاكم يستطيع أن يحكم على كل من يخالفه وأن يبقي عليه دون أن يقاضيه ودون أن يسمح لأي صوت حر أن يعترض ويقول له: قف تعال نحتكم معا إلى العدالة. ويقول إن فقدان الحرية ليس وحده سر هذه الجرائم البشعة والمجازر الرهيبة، فقد حكم شعوبا كثيرة مستبدون كثيرون، ولكنهم لم يصنعوا بأعدائهم ما صنع هؤلاء بأنصارهم وذوي حزبيتهم، ولكنها قلوب أقفرت من الإيمان فأقفرت من الرحمة ورعاية الإنسان لأخيه الإنسان. عنوان جانبي: مثلان من أمثلة الرحمة المؤمنة. أين هذه القسوة الرجيمة والقلوب الصخرية من تلك القلوب الرقيقة اللينة التي تخشى الله وترجو الآخرة وتؤمن أنها إن سلمت من حساب الدنيا فلن تسلم من حساب يوم القيامة، وإن أفلتت من يد الانتقام هنا فلن تفلت من يد العدل هناك، وأنها لا تكفي أن تقف في مرتبة العدل والقصاص بالمثل، ولكنها تتطلع إلى درجة الفضل والعلو. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. وإذا كان لنا أن نضرب أمثلة من تاريخ العقيدة الزاهرة وعملها في الأنفس والقلوب، فإنا نكتفي في هذا المقام بمثلين اثنين من خلفاء المسلمين. عنوان جانبي: المثل الأول ما صنعه أمير المؤمنين عثمان بن عفان وقد حاصر داره الثائرون الذين عملت فيهم الدعاية اليهودية السبائية عملها ودفعتهم إلى الثورة المسلحة على الخليفة الشيخ، ولكن الخليفة أبى أن يقابل القوة بالقوة والسلاح بالسلاح، وإن أدى ذلك إلى إراقة دمه. ذكروا أن عبد الله بن عمر لبس درعه وتقلد سيفه يوم الدار، وهو الاسم الذي أطلق على يوم محاصرة عثمان في داره لقتله، فعزم عثمان عليه أن يخرج ويضع سلاحه ويكف يده ففعل، ودخل عليه زيد بن ثابت فقال: إن هذه الأنصار بالباب وتقول: إن شئت كنا أنصار الله مرتين. قال: لا حاجة لي، كفوا. وعن عامر بن ربيعة قال: كنت مع عثمان في الدار فقال: أعزم على كل من رأى أن لي عليه سمعا وطاعة أن يكف يده ويلقي سلاحه، فألقى القوم أسلحتهم. وقال بعض أنصاره: نهان عثمان عنهم، بين قوسين الثوار، ولو أذن لنا عثمان فيهم لضربناهم حتى نخرجهم من أقطارنا. وهكذا رفض الخليفة إراقة الدماء ولو كان في ذلك نصرته والدفاع عنه، وحاول أن يردهم بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. أشرف عليهم يوما وقال لهم: إنه لا يحل سفك دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس، فهل أنا في واحدة منهم؟ فما وجد القوم له جوابا. وقال لهم مرة: أيها الناس، إن وجدتم في الحق أن تضعوا رجلي في القيد فضعوها. فما وجد القوم له جوابا. ثم قال: أستغفر الله إن كنت ظلمت، وقد غفرت إن كنت ظلمت. واعتصم الخليفة بالصبر وأبى أن تسل السيوف تأييدا له حتى ضرج الثوار الأرض بدمه، كراهة أن يلقى الله بدم أحد في عنقه. قال معبد الخزاعي لعلي بن أبي طالب: أخبرني أي منزلة وسعتك إذ قتل عثمان ولم تنصره؟ قال: إن عثمان كان إماما وإنه نهى عن القتال، وقال: من سل سيفه فليس مني، فلو قتلنا دونه عصينا. قال: فأي منزلة وسعت عثمان إذا استسلم حتى قتل؟ قال: المنزلة التي وسعت ابن آدم إذ قال لأخيه: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. عنوان جانبي: المثل الثاني. وأما الثاني فهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، إذ يتربص به اثنان من طائفة الخوارج، شبيب الأشجعي وعبد الرحمن بن ملجم، وقد خرج قبيل الفجر يوقظ الناس للصلاة، فترقباه بباب المسجد حتى دخل، فضربه شبيب فأخطأه، وضربه بن ملجم على صلعته، فقال علي كرم الله وجهه: فزت ورب الكعبة، أي بالشهادة. وتجمع الناس بسرعة على الرجلين، فأما شبيب فاستطاع أن ينسل من بين الناس، وأما ابن ملجم فلم يكتفي بجريمته الشنعاء حتى حمل بسيفه على الناس فأفرجوا له، وتلقاه المغيرة بن نوفل أخو الهاشميين بقطيفة فرمى بها عليه واحتمله فضرب به الأرض، وكان قويا أيدا فقعد على صدره، ثم أقبل الناس على علي رضي الله عنه يسألونه ما يصنعون به، فماذا قال علي في شأن قاتله البغيض وهو الخليفة الآمر المطاع؟ قال: إن أعش فالأمر إلي، وإن أصبت فالأمر لكم، فإن آثرتم أن تقتصوا فضربة بضربة، وإن تعفوا أقرب للتقوى. هذا هو منطق الإيمان، ضربة بضربة، وإن تعفوا أقرب للتقوى. ألا ما أروع وما أعظم! ترى كم كان يذهب ضحية من قوم هذا القاتل وحزبه لو كان الأمر بيد الماديين الذين لا يخشون الخالق ولا يرحمون المخلوق. عنوان: الإيمان والإنتاج. ونعني بالإنتاج هنا الإنتاج الاقتصادي بخاصة، والإنتاج المادي والمعنوي بعامة. ذلك أن بعض الناس يخيل إليه الإيمان بالدين وعقائده قد يؤخر عجلة الإنتاج أو يعوقها في سيرها وحركتها، بما يميت في النفوس حب الحياة والرغبة في العمل المادي، وبما يلقيه في قلوب الناس أن الإنسان مسير لا مخير، وأن الحياة الدنيا لا تستحق العمل والاهتمام. لكم يخسر المجتمع وتتأخر الحياة إذا شاع فيها هذا اللون من الإيمان. وهذه أوهام أشاعها الجهل عن الدين والإيمان. والحقيقة أن الإيمان أعظم دافع للإنتاج لو تأمل الناس وأنصفوا. فالإنتاج لا ينمى ويزداد إلا بما يبذل الإنسان من جهد وعمل، وما يصحب هذا العمل من إحكام وإتقان، ولا يتحقق هذا وذاك إلا في جو من الأمانة والإخلاص للعمل، وذلك لا يكون إلا بباعث قوي وحافز غلاب. فهل هناك باعث أقوى تأثيرا من الإيمان؟ عنوان جانبي: الإيمان والعمل. إن الإيمان الصادق ليس مجرد إدراك ذهني أو تصديق قلبي غير متبوع بأثر عملي في الحياة، كلا، إنه اعتقاد وعمل وإخلاص. ومهما اختلف علماء الكلام والجدل في العقائد حول مفهوم الإيمان وصلة العمل به، أهو جزء من مفهوم أم شرط له أم ثمرة من ثمراته، فإنهم أجمعوا على أن العمل جزء لا يتجزأ من الإيمان الكامل. وقد روي في الأثر ما يصور لنا حقيقة الإيمان: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. في الهامش رواه أبو النجار والديلمي في سند الفردوس من حديث أنس، ورمز له السيوطي في الجامع بعلامة الضعف. انتهى الهامش. وقد ذكر القرآن الكريم الإيمان مقرونا بالعمل في أكثر من 70 آية من آياته، ولم يكتفي بمجرد العمل، ولكنه يطلب عمل الصالحات، وهي كلمة جامعة من جوامع القرآن تشمل كل ما تصلح به الدنيا والدين، وما يصلح به الفرد والمجتمع، وما تصلح به الحياة الروحية والمادية معا. عنوان جانبي: دافع المؤمن إلى العمل دافع ذاتي. والمؤمن بالدين عامة وبعقيدة الإسلام خاصة لا يساق إلى العمل الدنيوي سوق القطعان، لا يدفعه إليه قهر حكومي أو ضغط خارجي أو رقابة من سلطة تنفيذية تشهر عليه سيف التهديد بالجوع والحرمان أو عذاب الهوان كما يعرف في الأنظمة الاشتراكية. وإنما يندفع المؤمن إلى العمل بحافز من نفسه وباعث من ذاته وبإلحاء ينبعث من داخله، لا صوتا يسوقه من الخارج. ذلك الباعث الذاتي هو الإيمان بالله وبرسالة السماء وبمهمته في عمارة الأرض والسيادة على الكون. إن المؤمن يوقن أن السعادة في الآخرة والنجاح في الأولى موقوف على العمل. الجنة في الآخرة ليست جزاء لأهل البطالة والكسل والفراغ، بل لأهل الجد والعمل والإتقان. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. عنوان جانبي: الفوز في الآخرة بالعمل لا بالأمان. وقد هدمت عقيدة الإسلام ذلك الطمع الأشعبي والأمانية الفارغة التي جعلت صنفا من الناس يحسبون الجنة حكرا لهم أو عقارا سيتوارثونه عن الآباء والأجداد يستحقونها بمجرد الانتساب إلى دين معين أو الدخول تحت عنوان خاص. أبطل الإسلام هذه الدعاوى العريضة ورد الأمر كله إلى صدق الإيمان وحسن العمل، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبهذا رسم الطريق إلى الجنة بإسلام الوجه إلى الله وإحسان العمل. ولم يكن هذا موقفه من اليهود والنصارى فحسب، فلقد وقف نفس الموقف من الأشعبيين من المسلمين أنفسهم، أولئك الحمقى الذين يتبعون أنفسهم هواها ويتمنون على الله الأماني، ويظنون أن النطق بكلمة الإسلام أو التسمي بأسماء المسلمين يكفي ليفتح لهم أبواب الجنة فيدخلوها بسلام آمنين. ولكن القرآن بين لهم بوضوح أن قانون الله في الجزاء عام لعباده قاطبة لا محاباة عنده ولا فرق بين طائفة وطائفة. روى المفسرون للقرآن أن مجلسا ضم جماعة من اليهود والنصارى والمسلمين، فزعمت كل طائفة منهم أنهم أولى الناس بدخول الجنة، واليهود قالوا نحن أتباع موسى الذي اصطفاه الله برسالاته وبكلامه، والنصارى قالوا نحن أتباع عيسى روح الله وكلمته، والمسلمون قالوا نحن أتباع محمد خاتم النبيين وخير أمة أخرجت للناس. ولم يدع القرآن هؤلاء وهؤلاء لدعواهم وتنازعهم، فنزلت آياته حاكمة فاصلة قاضية عادلة تخاطب المسلمين في صراحة وجلاء، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. عنوان جانبي النجاح في الدنيا بالعمل. ولا يذهب الظن أو الوهم بأحد فيحسب أن ارتباط السعادة والفوز بالعمل مقصور على الآخرة وحدها، فإن قوانين الله في الجزاء واحدة ورب الدنيا والآخرة واحد. فالله تعالى يقول إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا فنعم أجر العاملين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وسنة الله التي أخبرنا القرآن أنها لا تتبدل ولا تتحول لا تسمح لفارغ أو قاعد أو كسول أن يفر بما يريد أو يحقق ما يأمل، بل إن سنن الله في الدنيا والآخرة لا تفرق في الجزاء على العمل بين مؤمن وكافر، فمن عمل أجر ومن قعد حرم مهما كان دينه أو اعتقاده. وبهذا يندفع المؤمن إلى العمل دائما حتى لا يصادم سنن الله في الكون فتصدمه فيكون من الهالكين. عنوان جانبي المؤمن يخشى الله في عمله فيتقنه. والمؤمن لا يكتفي بالاندفاع الذاتي إلى العمل، بل يهمه أن يجوده ويتقنه ويبذل جهده لإحسانه وإحكامه لشعوره العميق واعتقاده الجازم بأن الله يرقبه في عمله ويراه في مصنعه أو مزرعته أو في أي حال من أحواله، وأنه تعالى كتب الإحسان على كل شيء. وقد فسر نبي الإسلام هذا الإحسان في جانب العبادة فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا هو شعور المؤمن في كل عمل من الأعمال، لا في العبادة وحدها، أن يؤدي العمل كأنه يرى الله. فإن لم يبلغ هذه المرتبة فأقل ما عليه أن يشعر أن الله يراه. وشعار المؤمن دائما في أدائه لعمله إني أرضي ربي، وربه لا يرضيه إلا أن يقوم بعمله في صورة كاملة متقنة. وهذا ما علمه نبي الإسلام للمؤمنين إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، عملا أي عمل من الدنيا أو أعمال الدنيا أو أعمال الآخرة. وهناك خلقان أصيلان يتوقف عليهما جودة العمل وحسن الإنتاج، وهما الأمانة والإخلاص، وهما في المؤمن على أكمل صورة وأروع مثال. فالصانع المؤمن مثلا ليس همه مجرد الكسب المادي من صنعته أو إرضاء صاحب المصنع إن كان يعمل عنده بأجر، ولكنه أمين على صنعته يخلص فيها جهده ويرقب فيها ربه ويرعى حق إخوته المؤمنين وهم له أولياء وعليه رقباء، ويرجو بعد ذلك جزاء الله في الآخرة. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إننا كثيرا ما نقرأ في الصحف وما نسمع من الناس كما نشاهد نحن بأعيننا ما تعانيه المؤسسات العامة من أجهزة تتوقف على جدتها وأدوات تخرب على متانتها ومصالح تعطل مع حاجة الجمهور إليها وأعمال يكفيها يوم تستغرق أياما، ونتيجة ذلك أن مشروعات نافعة تفشل وجهودا مخلصة تتعثر وأموالا طائلة تضيع، وأن الإنتاج العام بعد ذلك كله يتدهور أيما تدهور، وما ذلك إلا لفقدان الأمانة والإخلاص وخراب الضمائر عند أولئك الذين لا يرجون لله وقارا ولا يحسبون للآخرة حسابا. عنوان جانبي: أثر السكينة النفسية في الإنتاج. والمؤمن كما عرفنا يتمتع في حياته بسكينة النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر وبسمة الأمل ونعمة الرضا والأمن وروح الحب والصفاء، ولا ريب أن لهذه الحالة النفسية أثرها في الإنتاج. فإن الإنسان الشارد أو المضطرب أو القلق أو اليائس أو الحاقد على الناس والحياة قلما يحسن عملا يوكل إليه أو ينتج إنتاجا يقنع ويرضي. هذا أمر يعرف بأدنى ملاحظة لا يحتاج إلى إحصاء العالم ولا برهنة الفيلسوف. عنوان جانبي: أثر الاستقامة في الإنتاج. والمؤمن الصادق الإيمان يقف عند حدود الله وينتهي عما نهاه وينأى بنفسه عن ارتكاب الموبقات والانغماس في أوحال المحرمات وإرسال العنان للشهوات. إن إيمانه يأبى عليه أن يفرغ طاقتها في سهر عابث ولهو حرام، يأبى عليه أن يجري وراء قدح يفور بالخمر أو مائدة تدور بالقمار أو جسد يمور بالفتنة، وبذلك يظل محتفظا بحيويته وطاقته الجسدية والعصبية والعقلية والنفسية، فلا يصرفها إلا في العمل الصالح أو ما يعين عليه من لهو بريء. وهذا كسب كبير للفرد نفسه ولأسرته وأولاده وللمجتمع الذي يعيش فيه وللحياة الإنسانية عامة. إننا لو أحصينا ما تستهلكه الشهوات المحرمة والموبقات المحظورة والملاهي الآثمة التي يتجنبها المؤمنون الصادقون من الطاقات الإنسانية والمادية لبلغت حدا هائلا يفوق ما تبتلعه الحروب المدمرة والأوبئة الفتاكة والكوارث المخربة، ولكن الإلف والعادة هما اللذان هونا على الناس هذه الخسائر الفادحة التي تصاب بها الإنسانية كل يوم بل كل ساعة. وقد نشرت الصحف أن في أمريكا 72 مليون يتعاطون الخمور، منهم 20 مليون يكلفون الدولة بليوني دولار كل سنة بسبب تخلفهم عن العمل. فإذا كانت هذه مغارم الخمر وحدها فكم تبلغ مغارم سائر الموبقات وسوء أثرها على الإنتاج.
انتهى الشريط 12، وللكتاب بقية على الشريط التالي.